هذان حديثان في مسألة التصرية، وهذه تحصل في أسواق المسلمين وفي أسواق الأغنام والإبل والأبقار تحصل، وهذا نوع من الغش، وهو نوع من الغش منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، يعني عند البيع، عند البيع. والتصرية هي حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم حتى يجتمع ويكبر الضرع، ينزل السوق فيرى المشتري هذه الناقة أو هذه البقرة أو هذه الشاة، يجد عند هذا الضرع ممتلئ اللبن فيشتريها. هو هذا قبل أن ينزل السوق يفك هذا الربط الذي ربطه، يتجمع اللبن فيغش الناس، بعد يومين أو ثلاثة خلاص هذه ليس فيها لبن مثل ما كانت بهذا الحجم. هذا التصرية، حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم حتى يجتمع، حتى يجتمع. وهذا نوع من الغش الذي نهى عنه الإسلام: لا تصروا الإبل والغنم، أو لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين. هو الآن الشخص رأى هذه الناقة وهذه البقرة وهذه الشاة ممتلئ ضرعها باللبن، فرغب في شرائها، يظن بأن هذا اللبن مستمر، في كل يوم يجد هذا اللبن. الآن اشتراها، فمن ابتاعها فمن اشتراها بعد، يعني بعد هذه التصرية، بعد هذا الغش الذي حصل من صاحب الشاة أو الناقة، فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها. بخير النظرين يعني يختار، في الشرع يجوز لها أن يعيد هذه البهيمة إلى صاحبها، لأن حصل غش في هذا. وإذا أراد أن يستمر ويقبل بالبيعة يقبل ويذهب بهذا الحيوان إلى بيته وانتهى الأمر. بخير النظرين عنده الخيار، يختار أحد الرأيين بعد أن يحلبها. الآن حلبها، وجد 5 لتر 10 لتر حسب هذا، فحلب والآن أخذ الحليب، إن شاء أمسكها، إن شاء أمسكها أبقاها في ملكه، وإن شاء ردها إلى صاحبها. وصاعا من تمر، صاع من تمر، صاع كيلوين ونص من تمر، هذا مقابل اللبن الذي أخذه من ضرع هذه البهيمة. هذا حديث متفق عليه، والبخاري رحمه الله أخرجه في كتاب البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. هكذا بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث. والحديث أيضا رواه الإمام مسلم، عند الإمام مسلم قال: ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام. إذن رواية الإمام مسلم لنفس الحديث فيه تحديد الخيار عند هذا الذي اشترى هذه الناقة أو البقرة أو الشاة، بعد أن اكتشف أن هناك تصرية، الآن هو عنده الخيار: إما أن يكمل البيع وخلاص يرضى بما حصل، أو يعيد هذه البهيمة إلى صاحبها. عنده 3 أيام للخيار، بعد 3 أيام الآن لا يجوز له أن يعيد هذه الشاة. وفي رواية له أيضا لمسلم علقها البخاري، علقها البخاري يعني ذكر البخاري هذا الحديث بدون سند، أو أسقط أول السند. يأتي البخاري أحيانا في تبويباته في كتبه في الصحيح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أسقط السند، فهذا حديث معلق. لكن ليس معناه عند البخاري حديث معلق أنه ضعيف، لا، قد يكون هذا الحديث رواه في مكان آخر بسند، بسنده البخاري، بسند متصل وصحيح، وهذا الغالب على تعليقات البخاري. وأحيانا لا يكون الحديث في الصحيح نفسه، في صحيح البخاري، في كتب أخرى، فيأتي أهل العلم بعده ويأتون بأسانيد هذه الأحاديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله له أيضا خدمة عظيمة لصحيح البخاري، وأتى بهذه الحديث المعلقة وأتى بأسانيدها. المهم عرفنا كلمة علقها البخاري، يعني هي معلقة ليست من أصل صحيح البخاري، ورد معها صاعا من طعام لا سمرة. لكن يكفي أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، وأيضا هو مسند في صحيح البخاري هذا الحديث، ولو علقه البخاري. ورد معها صاعا من طعام لا سمرة، هذا مقابل اللبن الذي أخذه هذا المشتري واكتشف الغش بعد ذلك. لا سمرة يعني الحنطة أو البر غالي الثمن، هذا الذي هنا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، حنطة شامية قالوا هي أغلى ثمنا من البر الحجازي. حنطة نوع من البر لكنه جيد ممتاز، أغلى وأفضل من البر الحجازي. شوف رحمة الإسلام حتى في هذه لا يريد أن يعني يكون في ظلم أو غبن على أي إنسان، لا يؤدي صاع من طعام، لكن لا يأتي من هذا الشيء الغالي يدفع مقابل هذا اللبن الذي أخذه من البر المتوسط، ليس غالي الثمن وأفضل الأنواع. لذلك قال لا سمراء، يعني لا يعطي الحنطة السمراء التي هي غالية الثمن، يعطي الحنطة العادية المعروفة في بلادهم في الحجاز في ذاك الوقت. هذا الحديث. ذاك قال بعد ذلك قال البخاري والتمر أكثر، التمر أكثر، لأن الروايات اختلفت في ما يرد مع المصرات هذه مع الشات. ماذا يرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال طعام، قال إن شاء ردها وصاعا من تمر، جاء في الرواية هذه. والرواية الثانية عند مسلم رد معها صاعا من طعام، قالوا طعام يرد تمر أو يرد بر أو يرد شعير، شيء من الطعام مقابل اللبن الذي أخذه إذا أراد أن يرد هذه الشاة أو هذه الناقة إلى صاحبها بعد أن اكتشف التصرية وأن هذه البهيمة هي كانت مصرعة، وقع الغش، فهو اختار أن يعيد هذه الشاة ويعيد معها صاعا من طعام. هذا شرح لهذه الروايات. الرواية الأخرى اللي بعده عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذه موقوفة على ابن مسعود الإمام فقيه العالم من علماء الصحابة رضي الله عنه عبد الله بن مسعود، قال من اشترى شاة محفلة، شاة محفلة وهي بمعنى التصرية، حفل اللبن في الضرع اجتمع، وضرع حافل أي عظيم، احتفل القوم كثر جمعهم، ومنه سمي المحفل والمحافل الآن المعروفة، هذه الاحتفالات من هذا الباب من لغة العرب. محفلة يعني اجتمع اللبن في ضرعها، يعني مصرة نفس معنى المصرة. من اشترى شاة محفلة فردها بعد أن اكتشف التصرية وعنده الخيار ردها، فليرد معها صاعا، فليرد معها صاعا. وجاء عند الإسماعيلي عند البخاري من تمر، صاعا من تمر. إذن عرفنا معنى الحديث وعرفنا معنى التصرية، وهي نوع من الغش، وهذا موجود في سوق الأغنام، موجود في بعض سوق الأغنام هذا موجود. ولذلك يسألك دائما هذا البائع، تريد التربية ولا تريد للذبيحة مباشرة، حتى يعرف ما الذي تريد أنت. فإذا قلت له أنا أريد التربية أخذك إلى مكان آخر، وتجد أمثال هذه الأغنام. والغش للأسف انتشر في بلاد الناس، ولعدم الخوف من الله عز وجل أو لجهل كثير من الناس بالأحكام الشرعية. ويأتي الحديث من غش فليس منا، الحديث الذي بعد هذا الحديث. هذا حديث فيه أربع مسائل الذي معنا. أول مسألة، دل الحديث على النهي عن تصرية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام عند إرادة بيعها، عند إرادة بيعها، هذا هو المحرم. لكن أنت تفعل هذا الفعل يا صاحب هذه الأنعام، تفعل هذا الفعل لبيتك لأولادك حتى توفر هذا اللبن في هذا الضرع يبقى يوم أو يومين، هذا يجوز. فقط النهي في حالة البيع، فقط البيع في حالة البيع. جاء في حديث أبي هريرة عند النسائي في السنن قال صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها، لا يحفلها. عرفنا معنى المعنى المحفلة والمصرات، لا يحفلها، لا يفعل هذا الفعل إذا أراد أن يبيع. هذا الحديث يقيد يبين لنا إذا باع أحدكم، أما إذا أرادها بنفسه للبيت يفعل هذا الفعل، هذا أمر جائز، يفعل التصرية، يحفل هذه البهيمة حتى يوفر هذا اللبن في الضرع فترة حسب ما يريد، حسب أعراف الناس، بشرط أن هذا لا يضر بهذه البهيمة، لأن الإسلام جاء رحمة للعالمين، كذلك أيضا رحمة للحيوان كما دلت على ذلك الأدلة. فإذا كان فيه مضرة من هذا يعرفه أصحاب الإبل وأصحاب يعرفون متى تكون المضرة لهذا الحيوان. هذا الحديث إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها، هذا أيضا حديث آخر يدل على تحريم التصرية أو تحريم تحفيل هذه البهائم عند البيع. أما التصرية لا للبيع، إنما ليجتمع الحليب للولد أو للعيال أو للضيف، فهذا جائز، فهذا جائز بشرط عدم إيذاء الحيوان. ودليل الجواز هو نفس الحديث يدل على الجواز، إذا باع أحدكم الشاة فلا يحفل، معناها إذا ما كان يريد أن يبيع يجوز له أن يحفل هذه البهيمة لأولاده، للضيف، سيأتيه ضيف يريد أن يوفر هذا اللبن في هذا الضرع، هذا جائز، يجوز له أن يفعل هذا الفعل، وهذه تصرية جائزة، قلنا بشرط عدم تأذي هذا الحيوان، عدم تأذي هذا الحيوان. والتصرية اليوم أو يومين هذا أمر يسير، لا يحصل منه ضرر مستمر على هذا الحيوان، فيغتفر هذا الضرر اليسير على هذا الحيوان لأجل المصلحة المتعلقة به. وكذلك أيضا هناك بعض الأمور تغتفر في الشرع لأجل مصلحة أعلى، لمصلحة أعلى. لا شك أن الحيوان إذا فعل به هذا الفعل، إذا كثر اللبن في هذا الضرع وبقي فترة طويلة يتأذى، يتضايق، قد يتألم هذا الحيوان، فيراعى مثل هذه الأمور، يجوز التصرية بشرط عدم تأذي الحيوان. مسألة ثانية في الحديث، دل الحديث على صحة بيع المصرات، وقع غش في هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة، صاحبها غش وربط هذا الضرع حتى يجتمع اللبن ويأتي المشتري ويجد هذا الضرع الكبير، ففيه غش، بعد يومين ثلاثة يكتشف أن هذه ليست كما كانت. فهنا إذا وقع هذا الفعل، وقع أو حصل هذا الغش، البيع صحيح، البيع صحيح بدليل نفس الحديث الذي معنا، نفس الحديث الذي معنا، لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين. إذن العقد صحيح وهو الآن في الخيار، هذا الذي اشترى هو الآن يختار أحد الرأيين، أما يرجع هذه البهيمة لصاحبها ويأخذ الثمن ويعطيه أيضا صاع من تمر أو صاع من طعام مقابل هذا اللبن الذي أخذه، أو هو يرضى ويقبل بهذه الشاة التي وقع عليها الغش. فهذا دليل على أن العقد صحيح، ولو أن هناك وقع غش في هذا العقد، عقد البيع الذي تم، لكن العقد صحيح. فالحديث دل على صحة بيع المصرات، ولذلك أجمع العلماء على ذلك، على صحة بيع المصرات، وأن البيع صحيح غير فاسد، لأنه جاء في بعض الروايات أيضا إن رضيها أمسكها، هذا المشتري رضي خلاص قبل بهذه الشاة بعد أن علم بأنها كانت مصرات، وقع الغش وعرفها بهذا لكن رضي أمسكها، قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشرع لا يقر الباطل، ولو كان العقد باطل ما أقره الشرع، لكنه أقره هنا، فلما أقر الشرع والبيع دل على صحته. مسألة ثالثة في الحديث، دل الحديث على ثبوت الخيار، الخيار يعني اختيار هذا المشتري أن يستمر في هذه البيعة أو يترك هذه البيعة ويعيد هذه البهيمة إلى صاحبها، ف
الحديث دل على ثبوت هذا الخيار لمن اشترى بهيمة مصرة، يختار بين إمساكها وبين ردها إذا علم بالتصرية، سواء علم قبل الحلب بعد قبل أن يحلب هذه البهيمة أو بعد ذلك، فعنده الخيار. هذا الصحيح في هذه المسألة. بعض أهل العلم قالوا أن الرد بالتصرية فوري، سواء مباشرة بعد أن يعلم يردها، لأنه جاء بالحديث فهو بخير النظرين، بخير فهو، قالوا الفاء هنا تدل على التعقيب من غير تراخ، استدلوا باللغة، استدلوا باللغة. وهكذا أيضا قالوا كل إنسان يجد عيب في البضاعة التي اشتراها، في نفس الوقت يعيد هذه البضاعة إلى هذا البائع. فهذه المسألة الثانية في الحديث. القول الأول هو الأقرب للدليل، ثبوت الخيار، لأنه جاء في نفس الحديث الذي معنا
في رواية مسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام، فهو بالخيار ثلاثة أيام، هذا المشتري عنده ثلاثة أيام، يجوز له شرعا أن يعيد هذه البهيمة إلى صاحبها. والشرع من رحمته بالناس ترك له ثلاثة أيام. لماذا؟ لأن أحيانا تعجبه هذه البهيمة، تعجبها في أصلها وفي شكلها وفي سمنها، سمينة أو كذا، فيتردد بعد أن علم بالتصرية. في الشرع من رحمته بهذا الإنسان ترك له ثلاثة أيام يفكر، بعد ثلاثة أيام الآن خلاص انتهى وقت الخيار، فما يستطيع أن يعيد. هذه المسألة الثالثة، ثبوت الخيار لمن اشترى بهيمة مصرات، الخيار بين أن يمسكها أو يردها. هذه مسائل نحتاجها في مجتمعات المسلمين. مسألة الرابعة، قالوا المشتري إذا رد المصرات على البائع يرد معها صاعا من تمر عوضا عن اللبن الذي كان في ضرعها وقت البيع، سواء كان هذا اللبن قليل لتر واحد أو كان 10 لتر، صاع فقط يرد صاع، لا يرد زيادة ولا نقصان. هذه مسألة مهمة أيضا، ولذلك قال بهذا القول جمهور أهل العلم، إمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم، قالوا المشتري إذا رد المصرات على البائع رد معها صاعا من تمر عوضا عن اللبن، سواء كان هذا اللبن الذي كان في الضرع قليل أو كثير. ولو اتفق البائع والمشتري على أي شيء، قال أنا بعطيك مثلا مقابل هذا اللبن بعطيك مثلا ماء، بعطيك ساعة، بعطيك قلم، بعطيك أي شيء، إذا اتفقوا يجوز، يجوز، لا يشترط الصاع من الطعام إذا تراضيا على غير التمر، على غير التمر يجوز لهما ذلك، لأن الحق لهما، الحق للإثنين، فما دام أنهما راضيان خلاص انتهى الأمر. واللبن الحادث بعد ذلك، لأن هذه البهيمة يأتي بعد ذلك لبن بعد الذي ذهب، فهذا لا يرد عنه شيئا، لا يرد عنه شيء. لماذا؟ هذه أيضا مسألة، ثم الحمد لله قد يكون بعيد، لكن قد تجار الأغنام يكونون أقرب لهذه. الآن بعد ما اكتشف أنها مصرات بعد أن حلبها، الآن اكتشف أنها غير، يعني ليست مثل ما كانت، ليس أكل لبن لأنه كان وقع في الغش. طيب الآن مقابل الحلبة الأولى هذه يرد صاع من طعام، بعد ذلك يتبقى عنده يوم أو يومين حتى يعيدها إلى صاحبها، خلال هذه الفترة في لبن جديد، هذا اللبن هل يرد عنه شيء ولا لا؟ شوف الإسلام حتى يمنع أي مشاكل بين الناس، هنا قالوا هنا لا يرد. لماذا؟ لأن هذه البهيمة التي بقيت عنده أكيد يعطيها طعام، يعطيها برسيم، يعطيها أي شيء، مقابل هذا كله يأخذ اللبن الجديد، لا يرجع شيء. هي مسألة دقيقة، لكن سبحان الله تدل على عظمة هذا الدين، وأنه راعى حتى أدنى الأشياء وأقل الأشياء التي لا يلتفت لها الناس. فالإسلام دين عظيم، نسأل الله يثبتنا وإياكم على هذا الدين، وأن نتفقه في هذا الدين، كلما تفقهنا نحب هذا الدين ونثبت عليه، ويعيننا الله عز وجل على الثبات على هذا الدين بالفقه في الدين. لذلك تأتي أهمية أمثال هذه المجالس في بيوت الله عز وجل. لذلك نحثكم دائما على الحضور والمواظبة.